بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح الأربعين النووية ألقاه فضيلة الشيخ عبد الرحمن بن غالب المواسي حفظه الله تعالى في جامع العلامة العثيمين بمدينة جدة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
والعاقبة للمتقين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد عليه وعلى آله وصحبه أفضل الصلاة وأتم التسليم، أما بعد، حياكم الله يا أحبة في هذا المجلس المبارك وهو في شرح كتاب الأربعين النووية. وقبل أن أبدأ في هذا الشرح فأذكر أن من نعم الله عز وجل علينا وجود العلماء بيننا، وكذلك أهل العلم والفضل. وإن من أعظم المصائب التي تحل بأمة الإسلام وتذوق مرارتها فقد العلماء الذين قال الله فيهم إنما يخشى الله من عباده العلماء. العلماء هم الذين جاهدوا في هذه الحياة الدنيا، بأنفسهم، وجاهدوا بأموالهم، وبذلوا الأوقات للدفاع عن الإسلام وأهله وبيان الحق بدليله. العلماء هم الذين أمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر، ولم تأخذهم في الله لومة لائم. العلماء لم ينظروا إلى ما في يد الخلق، بل كانت نظرتهم أعلى من ذلك، فهم أولاً تعلموا العلم ليرفعوا الجهل عن أنفسهم، ثم بعد ذلك ليعلموا الناس وينشروا الخير بين أمة محمد صلى الله عليه وسلم، بل كذلك يرجون الثواب العظيم من الله عز وجل، ويطمعون في دخول الجنة والنجاة من النار والنظر إلى وجهه الكريم. وكما تعلمون يا أحبة، قد فجعنا بموت الشيخ الدكتور خالد الردادي رحمه الله، وإن لمثل هؤلاء العلماء لتبكي لفقدهم الأرض والسماء، كما تبكي لفقدهم القلوب المؤمنة برب الأرض والسماء. كيف لا يبكي لفقد العلماء وهم الذين ورثوا العلم عن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، وهم الذين تحيا بعلمهم ودعوتهم القلوب؟ كيف لا وهم نور في الأرض تستنير بهم الأمة في سلوك طريق الهداية والصلاح والفوز والفلاح. لعمرك ما الرزية فقد مال، ولا شاة تموت ولا بعير، ولكن الرزية فقد فذ يموت لموته خلق كثير. نعم والله، موت العلماء يموت معهم خلق كثير، موت العلماء يموت معهم خلق كثير، فهم الذين يحيون القلوب بعلمهم، ويعرفون الناس بربهم، هم الذين يعلمون الناس كيف يعبدون الله عز وجل، فإن الله عز وجل شرع هذا الشرع وهذا الدين، ثم أرسل الأنبياء ليعلموا الناس الدين، ليعبدوا الله عز وجل حق العبادة، ليعبدوا الله عز وجل كما يريد الله. فلما مات الأنبياء أتوا هؤلاء العلماء يسيرون على ما سار هؤلاء الأنبياء. نقل عن كعب رضي الله عنه أنه قال: إن الأرض لتبكي من رجل وتبكي على آخر، تبكي لمن يعمل على ظهرها بطاعة الله. ولا شك أن العلم من أفضل الأعمال. قال: وتبكي ممن يعمل على ظهرها بمعصية الله قد أثقلها. ثم قرأ قوله تعالى: فما بكت عليهم السماء والأرض وما كانوا منظرين. ونقل عن مجاهد رحمه الله أنه قال: ما مات مؤمن إلا بكت عليه السماء والأرض. فقيل له: أتبكي الأرض؟ فقال: تعجب، وما للأرض لا تبكي على عبد كان يعمرها بالركوع والسجود، وما للسماء لا تبكي على عبد كان تكبيره وتسبيحه فيها كدوي النحل. الله أكبر. فكيف بفقد العلماء؟ فكيف بفقد العلماء الذين يعلمون الناس كيف يعبدون الله عز وجل، بل يعلمون الناس كيف يتراحمون فيما بينهم، بل يعلمون الناس كيف يتراحمون حتى على الحيوانات. وقد جاء عن الحسن البصري رحمه الله أنه قال: كانوا يقولون: موت العالم ثلمة في الإسلام لا يسدها شيء ما اختلف الليل والنهار. وقال ابن عباس رضي الله عنهما في تفسير قوله تعالى: أولم يروا أنا نأتي الأرض ننقصها من أطرافها؟ قال: خراب الأرض بموت علمائها وفقهائها وأهل الخير منها. الأرض تحيا إذا ما عاش عالمها. متى يمت عالم منها يمت طرف. كالأرض تحيا إذا ما الغيث حل بها، وإن أبى عاد في أكنافها التلف. وقد كان السلف رحمهم الله لعلمهم بخطورة موت العلماء وفقدهم وقلتهم، إذا بلغهم موت العالم من علماء السنة حزنوا الحزن الشديد، خصوصا إن كان من المنافحين عن السنة الذابين عن حياضها. قال أيوب: إنه لا يبلغني موت الرجل من أهل السنة فكأنما أفقد به بعض أعضائي. وقال عبد الله بن المبارك: أعلم أني أرى أن الموت اليوم كرامة لكل مسلم لقي الله على السنة، فإنا لله وإنا إليه راجعون، فإلى الله نشكو وحشتنا وذهاب الإخوان وقلة الأعوان وظهور البدع. فعلى طلاب العلم أن يحرصوا على العلماء الباقين ففيهم الخير والبركة، وأن يجتهدوا في سد هذا الثغر بالتعلم والاجتهاد فيه. فعن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: ما لي أرى علماءكم يذهبون وأرى جهالكم لا يتعلمون. تعلموا العلم قبل أن يرفع، فإن رفع العلم ذهاب العلماء. فاللهم اغفر لمن مات من علمائنا وأسكنهم فسيح جناتك، واجزهم عنا يا رب خير الجزاء، وأكرمهم وارفع منزلتهم وأعظم لهم الأجر والحسنات. اللهم آمين.
أحسن الله إليكم. قال الحافظ النووي: بسم الله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة وأتم التسليم. قال الحافظ النووي رحمه الله تعالى: الحديث الأول عن أمير المؤمنين أبي حفص عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه.
نعم، هذا الحديث الأول من أحاديث هذا المتن، وكان في الدرس السابق ذكرت مقدمة عن الأربعين النووية وكذلك بعض من سيرة المؤلف. وهذا الحديث حديث صحيح متفق على صحته، هذا الحديث حديث صحيح متفق على صحته، وهو أحد الأحاديث التي يدور عليها مدار الإسلام، فقد نقل عن الإمام أحمد وعن الشافعي رحمهم الله أنهما قالا: يدخل في حديث الأعمال بالنيات ثلث العلم، ثلث العلم. قاله البيهقي أيضا وغيره من العلماء، وسبب ذلك أن كسب العبد يكون بقلبه ولسانه وجوارحه، ما تقدمه من هذه الأعمال إلى الله عز وجل إما أن يكون باللسان، وإما أن يكون بالقلب، وإما أن يكون بالجوارح، والنية أحد الأقسام الثلاثة. وهذا هو الحديث الأول، حديث عمر رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. وهذا الحديث حديث عظيم، الكل يحفظه، الكل يحفظ هذا الحديث، ولا شك أنه حديث عظيم، حتى قال طائفة من السلف ومن علماء الملة: ينبغي أن يكون هذا الحديث في أول كل كتاب من كتب العلم، يقولون ينبغي أن يكون هذا الحديث في أول كتاب من كتب أهل العلم، ولهذا بدأ به البخاري رحمه الله، ولهذا بدأ به البخاري في صحيحه فجعله أول حديث: إنما الأعمال بالنيات، بحسب اللفظ الذي أورده في أوله. وقال عبد الرحمن بن مهدي: ينبغي لكل من صنف كتابا أن يبتدئ فيه بهذا الحديث. لماذا؟ قال: تنبيها للطالب على تصحيح النية، فإن الأعمال كلها تدور على ماذا؟ تدور على النية. وروي عن الشافعي رضي الله عنه أنه قال: يدخل في هذا الحديث في كم باب في الفقه؟ في 70 بابا في الفقه. نقل عن الشافعي أنه قال: يدخل في هذا الحديث أو هذا الحديث في 70 بابا من الفقه. وقال جماعة من العلماء: هذا الحديث ثلث الإسلام، ثلث الإسلام. إذن يدل على أن الحديث ماذا؟ عظيم. إنما الأعمال بالنيات، الكل يحفظه، ولكن البعض لا يعرف ولا يدرك أهمية هذا الحديث. قال أبو داود: نظرت في الحديث المسند فإذا هو 4000 حديث، ثم نظرت فإذا مدار 4000 حديث على 4 حديث أو على 4 أحاديث: حديث النعمان بن بشير الحلال بين والحرام بين، وحديث عمر هذا إنما الأعمال بالنيات، وحديث أبي هريرة إن الله طيب لا يقبل إلا، نعم، وحديث أبي هريرة أيضا: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعني. فقال: فكل حديث من هذه الأحاديث ربع العلم، ربع العلم. وهذا أن النبي صلى الله عليه وسلم أوتي جوامع الكلم، أوتي جوامع الكلم. وكما مر معنا أن السلف كانوا يحبون أن يستفتحوا المؤلفات والمصنفات بمثل هذه الحديث، تنبيها على حسن النية والاهتمام بالنية والعناية بالنية. أما راوي الحديث ونأخذ نبذة مختصرة عنه لنتعرف على بعض رواة الأحاديث وعلى الصحابة رضوان الله عليهم، فينبغي على طالب العلم أن يقرأ في سير السلف وأن يتأدب بأدبهم. ولا نستطيع أن نذكر كل شيء في سيرته، لكن نأخذ بعض الأمور الموجزة فيه. فعمر بن الخطاب رضي الله عنه ابن نفيل ابن عبد العزة ابن رياح ابن قرط ابن رزاح ابن عدي ابن كعب ابن لوي أمير المؤمنين أبو حفص القرشي العدوي الفاروق رضي الله عنه آلت إليه الخلافة بتعيين أبي بكر له، عينه أبو بكر رضي الله عنه بأن يكون خليفة بعده، فهو حسنة من حسنات أبي بكر الصديق، وما أكثر حسنات أبي بكر. ولقد أحسن أبو بكر رضي الله عنه اختيارا حيث اختار عمر بن الخطاب رضي الله عنه. استشهد عمر رضي الله عنه في أواخر ذي الحجة سنة 23، وتعلمون أنه أسلم في السنة 6 من النبوة وله 27 سنة. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: كان أبي أبيضا تعلوه حمرة طويلا أصلع أشر. وقال أبو رجاء العطاردي: كان طويلا، كان عمر رضي الله عنه طويلا وكان جسيما وكان شديد الصلع شديد الحمرة وفي عارضيه خفة وكذلك وسبلته كبيرة. والسبلة المقصود بها الشارب. وحتى ورد أن عمر إذا حزبه أمر فتل شاربه. ليس المقصود أن يربي الشارب، لا، فتربية الشارب خلاف السنة، بل هو من التشبه في المجوس، بل ينبغي على المسلم أن يخفف منه. وذكر الشيخ الألباني رحمه الله أن عمر كان يحف شاربه على سواك، كان يضع السواك ويحف شاربه، أي ما فوق ماذا؟ الشفة. فلهذا هو يحف ما فوق الشفة فيبقى معه شيء هنا فيفتله إذا حزبه أمر. وقال أهل العلم من تخفيف الشارب أن يحفه ويبالغ في الحف. فإذا قالوا إما أن يبالغ بالحف لكن لا يحلقه كما يفعل بعض الناس بالموس، لا، وإنما يحفه ويبالغ فيه، أو يقص ما فوق الشفتين كما يفعل عمر رضي الله عنه. وإن شاء الله تأتي بعض أحاديث الفطرة نتكلم عنها أكثر من ذلك. وقال أنس رضي الله عنه أن عمر رضي الله عنه كان يخضب بالحناء، أي يضع الحناء على شعره. وقال أبو سعيد قال صلى الله عليه وسلم: بينما أنا نائم رأيت الناس يعرضون علي وعليهم قمص منها ما يبلغ الثدي ومنها ما يبلغ دون ذلك، ومر علي عمر عليه قميص يجره، قالوا: ما أولت ذلك يا رسول الله؟ قال: الدين. وقال أنس قال صلى الله عليه وسلم: أرحم أمتي أبو بكر وأشدها في دين الله عمر. وقال أنس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا من فضائل عمر: دخلت الجنة فرأيت قصرا من ذهب، فقلت: لمن هذا؟ فقيل: لشاب من قريش، فظننت أني أنا هو، فقيل لي: لعمر ابن الخطاب. وقال أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: بينما أنا نائم رأيت لي في الجنة، فإذا امرأة توضأ إلى جانب قصر، فقلت: لمن هذا القصر؟ قالوا: لعمر، فذكرت غيرة عمر فوليت مدبرا. قال فبكى عمر وقال بأبي أنت يا رسول الله، أعليك أغار؟ وقال ابن عمر ما رأيت أحدا قط بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم من حين قبض أجد ولا أجود من عمر. وسيرة عمر رضي الله عنها منتشرة في كتب السير، لمن أراد أن يرجع إليها. قوله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، هذا فيه حصر، هذا اللفظ فيه حصر. فقوله صلى الله عليه وسلم إنما هذه من ألفاظ الحصر عند علماء المعاني، والحصر يقتضي أن تكون الأعمال محصورة في النيات، إنما الأعمال بالنيات. إذن الحصر ينبغي أن تكون الأعمال محصورة في ماذا؟ في النيات. وإنما تفيد الحصر، فإذا قلت مثلا، قال أهل العلم، فإذا قلت مثلا زيد قائم فهذا ليس فيه حصر، لكن عندما أقول إنما زيد قائم فهذا فيه حصر، وأنه ليس إلا ماذا؟ إلا قائم، ليس إلا قائم، إذن حصرته في ماذا؟ في القيام. وكذلك مثل قوله صلى الله عليه وسلم وإنما لكل امرئ ما تأخذ من الأعمال والأجور إلا ما نويتها. إذن المقصود من ذلك أن الأعمال التي هي قربة تتقرب بها إلى الله عز وجل فإنها لا تعتبر إلا بنياتها، فكل عمل كان النية فيه لله فهو لمن؟ لله. وكل عمل كان النية فيه لغير الله فهو لغير الله. فالأعمال جمع عمل ويشمل جميع الأعمال، سواء الأعمال باللسان أو الأعمال بالجوارح فكلها، والأعمال القلبية مثل التوكل على الله عز وجل والإنابة إليه والخشية والخوف وما أشبه ذلك من أعمال القلب، فلا بد أن تكون لمن؟ لله عز وجل. وأما الأعمال باللسان فهي كثيرة وتعرفونها، من ذكر الله عز وجل وغيره، وكذلك أعمال الجوارح من صلاة لله، وكذلك من حج ومن عمرة ومن ذبح لله عز وجل وغيرها من هذه الأعمال. والنيات جمع نية وهي القصد، وشرعا هو العزم على فعل العبادة تقربا لله، هي العزم على فعل العبادة تقربا إلى الله تعالى. وأين محلها؟ في القلب، ومحلها في القلب، وهي عمل قلبي، محلها القلب لأنها من أعمال القلوب، ولا يجب التلفظ بها لأي عمل، والتلفظ بها ماذا؟ بدعة. ما يأتي إنسان ويصلي خلف الإمام ويقول نويت أن أصلي العشاء جماعة مع الإمام في المسجد، الله أكبر، لا، هذه بدعة. ولم يأتي الشرع بالتلفظ بالنية إلا في موطن، ما هو؟ الحج. وهذا الحج لأن التلبية بالحج من خاص بماذا؟ خاص بالحج، وسيأتي معنا إن شاء الله. إذن إنما الأعمال بالنيات، أي يحتاج إليه، أن النية تحتاج إليها في كل شيء، في امتثال الأوامر واجتناب النواهي. فأنا عندما أفعل العبادة لله عز وجل أن تكون ماذا؟ أن تكون النية تعبدية لله عز وجل. وكذلك عندما يأمرني الله عز وجل بالنهي، يأمرني بأن أنتهي من بعض الأفعال، من بعض الأعمال، فيجب أن أنتهي امتثالا لمن؟ لله عز وجل. فعندما يأمرنا الله عز وجل بغض البصر عما حرم الله، فعلينا أن نمتثل هذا الأمر، وأن يكون خالصا لله عز وجل. إذن يعني أن الأعمال صحة وقبولا أو فسادا بسبب ماذا؟ النية. إما العمل يفسد بسبب ماذا؟ النية. قد تكون نيتك فاسدة، أو يكون العمل صالحا مقبولا إذا كانت النية ماذا؟ صالحة. إذن وإنما لامرئ من عمله ثوابا وأجرا ما نواه. سيأتي بعض التمثيلات إن شاء الله مع أو خلال الدرس. طيب، هنا مسألة. إذا قال قائل قول الملبي لبيك اللهم عمرة، أو لبيك اللهم حجا، أو لبيك اللهم عمرة وحجا، أليس هذا نطقا بالنية ولا لا؟ ما الإجابة؟ قال أهل العلم هذا من إظهار شعيرة النسك، هذا من إظهار شعيرة النسك. ولهذا قال بعض أهل العلم إن التلبية في النسك كتكبيرة الإحرام في ماذا؟ في الصلاة. فإذا تركت تكبيرة الإحرام فهل صلاتك صحيحة؟ لا. وكذلك إذا تركت هذه التلبية وهذه الشعيرة في الحج فإن الحج لا يكون صحيحا على قول أهل العلم. إذن قول بعضهم اللهم، أما قول بعضهم، بعض الناس يقول اللهم إني أريد نسك العمرة وأريد الحج فيسره لي، فهنا نقول له هذا ماذا؟ هذا بدعة، لم يرد هذا في الدليل، إنما ورد معنا ماذا؟ لبيك اللهم عمرة أو حجا، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. قال بعض أهل العلم أن النية قسمان، أن النية قسمان، نية متعلقة بالعبادة ونية متعلقة بالمعبود. نية متعلقة بماذا؟ بالعبادة. ونية متعلقة بماذا؟ بالمعبود. أما المتعلقة بالعبادة فهي التي يستعملها الفقهاء في كتب الفقه، عندما تقرأ يأتون إلى الشروط يقولون الشرط الأول النية، ثم البلوغ، ثم كذا، يقصدون النية المتوجهة للعبادات، وهي التي تميز العبادات بعضها عن بعض، تميز. الآن لما أدخل إلى المسجد أريد أن أصلي، هذا يصلي ركعتين وهذا يصلي ركعتين، هذا يصلي تحية المسجد وهذا يصلي نافلة العشاء، اختلفت أو ما اختلفت؟ اختلفت. هذا هو المقصود، أي النية التي تميز ماذا؟ تميز العبادات، فهذه المتعلقة بالعبادات. كذلك لو أتى رجل الآن ودخل وصلى، ماذا تصلي؟ قال أصلي صلاة الاستخارة. إذن هنا ما الذي ميز الأعمال؟ ميز الأعمال النية. القسم الثاني النية المتوجهة لماذا؟ لمن؟ للمعبود، وهذه التي يتحدث دائما فيها باسم الإخلاص. الإخلاص، يقال لك الإخلاص، إخلاص القصد، إخلاص العمل، إخلاص العمل لله عز وجل. إذن هذه النية قسم إيش؟ الثاني، وهي النية المتعلقة أو المتوجهة للمعبود. طيب، إنما الأعمال بالنيات، يعني إنما العبادات تقع صحيحة أو مقبولة بسبب النية، مثل يعني أن النية التي تميز العبادات بعضها عن بعض، قبل قليل مثلنا لكم العبادات التي تميز بعضها عن بعض، النية هي الإخلاص، العبادة لله عز وجل. إذن هذان القسمان، ما هو القسم الأول؟ النية
متعلق بالعبادة،
والثاني
متعلق بالمعبود.
طيب، قال وإنما، فتح الله عليكم، وإنما لكل امرئ ما نوى، هذا أيضا حصر، أيضا حصر، إنما لكل امرئ من عمله. أنت قدمت عمل، انتهينا، إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، إنما لكل امرئ من عمله ثوابا وأجرا لما نواه بإيش؟ بعمله. سنعرف بعد قليل مثال أو أمثلة أو تفصيل. فإن كان نوى بعمله الدار الآخرة يعني عملك مخلصا لله عز وجل فلك الأجر، وإن كان عملك من أجل الناس فليس لك. وورد في بعض الأحاديث أن أول من يسعر بهم النار منهم من قارئ القرآن، لأنه قرأ القرآن لم يقرأه لمن؟ لله، وإنما قرأه ليقال قارئ، فيقال له لما قرأت القرآن؟ فيقال قرأته فيك يا الله، فيقال له كذبت، إنما قرأت ليقال ماذا؟ قارئ. وقد قيل إذن النية كانت للناس صح؟ إذن هو أخذ الأجر لما أخذ؟ أخذ، يعني عندما قرأ ليقال قارئ، الناس قالوا القارئ، إذن أخذ الأجر. عندما جاهد ليقال فارس شجاع، الناس قالت، إذن أخذ الأجر. لكن إذا فعلت هذا لله عز وجل فهو لله عز وجل، ولا يضرك ما قال الناس. إذن هذا يدل على أن العمل لابد أن يكون خالصا لله عز وجل من أجل أن يكون مقبولا عند الله عز وجل، ومن أجل أن تأخذ عليه الأجر. طيب، إن أنشأ العبد العبادة للخلق، أنشأ عبادة للخلق، صلى من أجل أن يقول الناس ما شاء الله صلاته طيبة، صلاته مثل صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، إذن هو أنشأ العبادة لمن؟ للخلق، فهي باطلة أم مقبولة؟ لماذا؟ عشان إذا دخل في الصلاة لا إرادة الصلاة، ولكنه يريد أن يراه فلان أو أن يراه فلان، وهذا لا يتصور من مسلم، هذا لا يصدر من مسلم، وإنما يكون من المنافقين، لأن الله عز وجل ذكر في وصفهم يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. القسم الثاني مثلا أن يحدث أو أن يحدث تغيير في النية أثناء العبادة، يعني غير النية أثناء إيش؟ العبادة. وهذا على حالين، الحالة الأولى أن يبطل نيته الأصلية، هو في البداية أراد أن يصلي لله، هذه النية إيش؟ الأصلية، لكنه غيرها وجعل العبادة من أجل المخلوق، من أجل المخلوق، أن يثنى عليه، أن يقال ما شاء الله طالب علم، أن يقال عالم، أن يقال كذا، أن يقال قارئ، فهذه تفسد أم لا تفسد؟ تفسد، لأنه أبطل النية، النية أبطلها. هذا أما الحالة الثانية لم يبطل النية، ولكنه زاد في الفعل، نيته لله، أتى يصلي لله عز وجل، صلى وكبر وركع، لكنه عندما ركع أتى أحد الذين يعرفهم، أحد العلماء، أحد المشايخ أو كذا، أو معلمه في التحفيظ، فلما رآه زاد في الركوع، وزاد في التسبيح، وزاد في القيام، وزاد في السجود، فهنا زاد من أجل لرؤية الناس، وهذا فأطال خلاف العادة. هو خلاف العادة يقول سبحان ربي العظيم 3 مرات في العادة، لكنه الآن لما رأى الناس زاد إلى 6 مرات، إذن أحدث إيش؟ زيادة. هل الزيادة التي أحدثها لله أم للمخلوق؟ فهذا العمل الزائد الذي نوى عنه باطل، العمل إيش؟ الزائد، لكن أصل العمل صحيح، أصل العمل صحيح، لكن العمل الزائد فهو إيش؟ فهو باطل، لقوله إنما الأعمال بالنيات. طيب، لو قال قائل أنا أصلي لله وأحضر حضور الدروس لله، لكن الناس تثني علي، الناس أثنت علي، صليت العشاء وأنا خارج من المسجد جاني رجل وقال ما شاء الله صلاتك والله جميلة، صوتك جميل ما شاء الله، أو أنت طالب علم، هذا من فضل الله. طيب أحسن، إذن هذا من تلك ما قال النبي صلى الله عليه وسلم: تلك عاجل بشرى المؤمن، أن يسمع ثناء الناس عليه لعبادته. أنت لم يكن هدفك من الناس، إنما الله عز وجل. فما حدث بعد ذلك من ثناء الناس عليك لا يضرك، وإنما كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه من عاجل بشرى المؤمن. ولا تحزن، ولا تحزن في هذا، أو تقول أنا أصبحت في الرياء أخاف العمل، لا، إنما هذا ممن عجل به الله عز وجل لك في الدنيا من الخير، وهو من ثناء الناس عليك. طيب، في مسألة ولو أني أطلت عليكم، لكن في عبادات حظ عليها الشرع بذكر ثواب لها في الدنيا وليس في الآخرة، مثل صلة الرحم حظ عليها الشارع بذكر ثواب الدنيا: من صره أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أثره فليصل. إذن فيه هنا إيش؟ في أجر في الدنيا. قد يقول قائل: أنا أريد أن أزور أرحامي وأقاربي من أجل أن يزيدني الله في ماذا؟ في الرزق في الدنيا، وأن يطيل الله عمري ويبارك لي في مالي أو في كذا. كذلك في الجهاد، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قتل قتيلا فله سلبه. فمن أراد، قال أهل العلم، من أراد الثواب الدنيوي هنا في هذا القسم مستحضرا ما حظ الشارع من العمل، يعني من هذه العبادة، يعني الله حثك على صلة الرحم، ومع ذلك أنا فعلت من أجل أيضا ما أحصل عليه في الدنيا، فإن من وصل الرحم يريد وجه الله جل وعلا، ولكن يريد أيضا أن يثاب في الدنيا بكثرة الأرزاق يعني وطول العمر، فهذا له ذلك. قال أهل العلم: فله ذلك. لماذا؟ لأن الشارع هو الذي حث عليه. إذن أنا فعلت هذه الأمور من أجل أولاً قربة إلى الله عز وجل، ثم لحصول الأجر المترتب عليه في الدنيا، فلك ذلك، وليس فيه شيء كما قال أهل العلم. ثم ضرب النبي صلى الله عليه وسلم مثالاً فقال: فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله. والهجرة هي الانتقال من بلد الكفر إلى بلد الإسلام، والهجرة واجبة، ركز، فالهجرة واجبة على كل مؤمن لا يستطيع إظهار الدين في بلد الكفر. إذن كل شخص مسلم في بلد الكفر لا يستطيع أن يظهر الدين، فواجب عليه ماذا؟ أن يهاجر. فواجب عليه أن يهاجر، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، كهجرة المسلمين من مكة إلى الحبشة في أول الزمان. فمن كانت هجرته، يعني من كان تركه لبلد الشرك إلى بلد الإسلام إلى الله ورسوله، إذن انظر النية الآن، إذا كانت الهجرة من أجل الله ومن أجل الرسول فهجرته إلى الله ورسوله، وهذا فيه تكرير إلى فهجرته إلى الله ورسوله، أي ثوابا وأجرا، وهذا فيه تعظيم ورفع لهذا العمل، وهي أن تكون الهجرة إلى الله والهجرة إلى النبي صلى الله عليه وسلم نية وقصدا وتعظيما وثوابا. ثم بين الصنف الثاني فقال: ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها، أو امرأة يتزوجها. دنيا يصيبها أي تجارة، أي التجارة، أنت ما هاجرت إلا من أجل ماذا؟ من أجل التجارة، من أجل أن يكسب المال، أو هاجر ليكسب زوجة لامرأة ينكحها، فهجرته إلى ما هاجر إليه. من كانت هجرته للدنيا أو للمرأة. طيب، من فوائد الحديث حسن تعليم النبي صلى الله عليه وسلم بتنويع الكلام وتقسيم الكلام، قسم وبين ليعلم الصحابة. كذلك من فوائد الحديث أن الأفعال التي يتقرب بها إلى الله عز وجل إذا فعلها المكلف على سبيل العادة لم يترتب الثواب على مجرد ذلك، لابد الفعل أن يكون على سبيل ماذا؟ العبادة. ولهذا قال أهل العلم عادات أهل العلم عبادة وعبادات أهل الجهل عادة. يعني بعض الناس يفعل العبادة ليس عنده علم، يفعلها عادة أصبحت عنده مثل ماذا؟ العادة، ما هي عبادة. أما أهل العلم حتى العادات عندهم يثابون عليها لأنهم فعلوها من كأنها ماذا؟ عبادة. فهو عندما يأكل إنما أكل ليتقوى على طاعة الله فأخذ أجر، عندما أراد أن يغتسل اغتسل وتنظف من أجل أن يتقوى ويذهب إلى الصلاة مثلا فإنه أخذ بذلك ماذا؟ حتى المزاح، قد يمزح مع أبيه أو مع أمي أو مع إخوانه ليدخل السرور عليهم فيأخذ بهذا أجر. إذن عادات أهل العلم ماذا؟ عبادة. فهذا عليكم يا طلاب العلم أن تعرفوا قدر هذا الحديث وأن يكون عملكم كله ماذا؟ عبادة. حتى بعض السلف يقول إني لأنوي بالنومة الأجر من الله عز وجل. الله أكبر. عندما تذهب إلى فراشك لتنام وإنما تنام مبكرا من أجل أن تقوم لصلاة الفجر نشيطا فلك بهذا ماذا؟ لك بهذا أجر. والأمثل على ذلك كثيرة. نعم. كذلك من فوائد الحديث قرن الرسول صلى الله عليه وسلم مع الله تعالى بالواو، قال من كانت هجرته إلى الله ورسوله، ولم يقل ثم رسوله، مع أن رجلا قال للرسول صلى الله عليه وسلم ما شاء الله وشئت، قال بل ما شاء الله وحده. فما الفرق؟ الجواب أما ما يتعلق بالشريعة فيعبر عنه بالواو، لأنه ما صدر عن النبي صلى الله عليه وسلم من الشرع كالذي صدر عن من؟ عن الله عز وجل. من يطع الرسول صلى الله عليه وسلم فقد أطاع الله، أو من يطع الرسول فقد أطاع الله. وأما الأمور الكونية فلا يجوز أن يقرن مع الله بالواو أبدا. فإذا قال قائل هل ينزل المطر غدا؟ لو سأل الآن رجل وقال هل ينزل المطر غدا؟ فقال له الله ورسوله أعلم، هل هذا صحيح؟ هذا خطأ، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم ليس عنده علم بهذا. وإذا قال قائل هل هذا حرام أم حلال؟ فأجبت فقلت الله ورسوله أعلم، يصح؟ يصح، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يعلم بأمور الشريعة. فإذا كذلك من الفوائد إذا قيل كيف ذكرت المرأة مع الدنيا مع أنها داخلة في الدنيا، المرأة داخلة في الدنيا، فالجواب لأن الحديث له سبب، الحديث له سبب. وقد صنف الإمام أبو الفرج ابن الجوزي وغيره أسباب الحديث، لأن الحديث لها أسباب كما أن القرآن أو السور لها أسباب النزول. وسبب سياق هذا الحديث ما رواه الطبراني عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال كان فينا رجل خطب امرأة يقال لها أم قيس، فأبت أن تتزوجه حتى ماذا؟ حتى يهاجر، فتزوجها فكنا نسميه مهاجر أم قيس. طيب، مسألة قبل أن نختم، هل الهجرة واجبة أم مستحبة؟ احنا أخذنا قبل قليل ماذا قلنا في واجبة متى؟ ها؟ إذا لم تستطع أن تظهر الدين فإنك تجب عليك. إذا فيها تفصيل كما ذكرنا، إذا كان الإنسان يستطيع أن يظهر الدين وأن يعلنه ولا يجد ما يمنعه من القيام من ذلك فالهجرة هنا مستحبة ليست واجبة. وإن كان لا يستطيع فالهجرة كما ذكرنا واجبة. إذن هذا هو الضابط للمستحب والواجب في الهجرة، وهذا يكون في البلاد، أي بلاد الكافرة. وأما في البلاد الفاسقة، قد تكون بلاد مسلمة لكنها إيش؟ فاسقة، هي التي تعلن الفسق وتظهره. فقال أهل العلم إن خاف الإنسان، نضبط هذه المسألة، إن خاف الإنسان على نفسه من أن ينزلق في من زلق فيه أهل البلد من الفجور، فالهجرة عنده ماذا؟ واجبة. وإن لا يعني لن ينزلق معهم فتكون غير واجبة. بل هذه كلمة مهمة، بل إن كان في بقائه إصلاح فواجب عليه أن إيش؟ أن يبقى لحاجة البلد إليه في الإصلاح وفي الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. والغريب أن البعض يهاجر من بلد الإسلام إلى بلد الكفر، والله المستعان. لأن وهذه مصيبة من المصائب، الذي يهاجر إلى بلاد الكفر ويرضى بالعيش في بلاد الكفر ولا يستطيع أن يقيم الدين. النبي صلى الله عليه وسلم يقول أن في معنى الحديث أن بريء ممن يقيم بين ظهرانه المشركين، وهذه مصيبة. بل البعض يقول أنا أستطيع أن أصلي وكذا، لكنه نسى أن أولاده أين نشأوا؟ بين هؤلاء. قد يموت هذا لكن الأولاد نشأوا نشأة غير إسلامية، فقد تجده قد اعتنق النصرانية أو اليهودية فيما بعد، فيكون هو السبب من أسباب أن يكون أحد أبنائه خرج من دين الإسلام. فينبغي من أهل الإصلاح وأهل التقوى أن يبقوا في البلد إذا كان فيه فسوق. لماذا؟ هل نترك هذا البلد إن كان فيه بعض الفسوق نتركه للفساق ليخرب الناس؟ لا، بل عليك أن تصلح غيرك وغيرك يصلح غيره، وهكذا فينشأ الصلاح. نعم قد يكون هناك فساد، ومقابل ذلك قد يكون هناك صلاح. فأهل الخير عليهم أن يجتهدوا في نشر الخير بين الناس، فهو يدعو إلى الله عز وجل بحسب الحال، فسوف والله عز وجل سيصلح به. فإذا صلح الرعاة بإذن الله يصلح الراعي. فينبغي على طلاب العلم، فإن هذا الوقت ليس وقت نوم وليس وقت كسل، بل وقت اجتهاد وجد لنشر الخير بين الناس. والحمد لله الآن تسهلت أمور الدعوة إلى الله عز وجل. قد تدعو إلى الله عز وجل وأنت في بيتك على سبيل، بهذه التقنية وبهذه الأجهزة. فينبغي علينا أن نجتهد وأن ننشر الدين هذا، والله أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله خيرا على حسن استماعكم، وأسأل الله أن يتقبل مني ومنكم، وأن يغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين، وأن يوفقنا في الدنيا والآخرة. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.